بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المقطوع: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضبه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بمروي الصحابي أو نسبة القول لغيره، فهذا نقول إنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى: إذا نسب ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول كنا في عهد رسول الله أو القرآن ينزل، أو كنا زمن كذا وكذا، وهذا الزمن هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول كنا في أيام تبوك، أو كنا يوم أحد، أو كنا يوم الخندق ونحو ذلك. فأمثال هذه الأزمنة والدليل واقتران على أن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع قولا واحدا عند أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين. وإنما الخلاف الطالع على هذا بينهم وبين بعض المتكلمين من فقهاء الشافعية وغيرهم كالإسفرايني وغيره. والحالة الثانية: إذا نسب الصحابي ذلك من غير تحديد قرينة، لا إلى زمن معين ولا إلى مكان معين يفيد أن ذلك كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الإنسان كنا نؤمر أو كنا ننهى أو أمرنا ونهينا، أو قول الصحابي من السنة كذا من السنة كذا. نقول إن الصحابي إذا قال من السنة فثمت مشرع ومسنن، وإذا قال أمرنا فثمت آمر. يقال إن أثر ذلك أثر تفصيل أو القول برفع ذلك أو وقفه ينظر إلى نوع المأمور، إلى نوع المأمور. إذا كان المأمور مما يحتمل أن يكون الآمر فيه سلطان أو يسوء فيه الاجتهاد، كالأمر ببعض أحكام التعزير أو ببعض أحكام البيوع أو غير ذلك من أمور الاجتهاد الذي يسوء فيها الاجتهاد. كذلك أيضا مما يتعلق بحياة الناس، فهذا لا يقطع بكونه مرفوعا لاحتمال أن يكون الآمر أحد الخلفاء أو أمراء الإسلام ممن ولاهم أحد الخلفاء، فإما أن يكون مثلا في خلافة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي بن أبي طالب، أو كان في ولاية من جاء بعدهم كمعاوية ونحوه. فيقال إن مثل هذا الأمر يرجع فيه إلى نوع المأمور. وأما قوله من السنة كذا، فيقال إن الإنسان إذا أراد أن يضبط ذلك لا بد من النظر إلى المثل والنظر إلى الصحابي الذي قال هذا القول. الصحابة منهم كبار فقهاء ومنهم صغار ولم يعرفوا ويشتهر عنهم القول بالفتوى ولم تشتهر عنهم الفتوى. بالنسبة للكبار الذين عرفوا بالفقه وعرفوا بالرواية والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير قيمة نسبة الاجتهاد وأنهم يستقلون بالاجتهاد في المسائل. فهؤلاء إذا قالوا من السنة فإن المراد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانوا من صغار الصحابة ممن أدرك من النبي أياما أو أدرك منه شيئا وكانوا صغارا حينها، فهؤلاء احتمال أن يكون أرادوا بالسنة سنة الخلفاء الراشدين، لأنهم كانوا يقتدون ويأخذون بقوله وقد وجد في كلام بعض التابعين وبعض صغار الصحابة تسمية عمل الخلفاء الراشدين بأنه سنة. لهذا نقول إن أثر الصحابي الذي يقول ذلك، فإذا كان مثلا كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فيغلب على الظن أن مراد هؤلاء في ذلك أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هؤلاء وإن كانوا يتباينون من جهة السن إلا أنهم من أهل الفتية وأهل الفقه، فيرجع فيه إلى غلبة الظن أنهم يأخذون ذلك من الدليل. وذلك أيضا أنهم يشتهر عنهم عدم القول برأي أحد من الناس فيما ظهر فيه الدليل، فما كان من أمور التعبد وكذلك ما كان من مرده الوحي فإنه يرجع فيه إلى الدليل. فإذا قيل فيه من السنة فالغالب أن له حكم الرفع. وهذا القول قول من السنة التزم من قال بالقول الأول أنه ليس له حكم الرفع في قوله كنا في عهد رسول الله أو القرآن ينزل أنه ليس من المرفوع، كذلك من باب أولى في قولهم هذا، فإنهم يقولون ذلك.
قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك في
مراده بتفسير الصحابي تفسير الصحابي للقرآن. وتفسير الصحابي للقرآن قد ذكر الحاكم رحمه الله أن له حكم الرفع، بل حكى الاتفاق على ذلك وذهب إلى هذا جماعة، وقد أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله، وعللوا ذلك ببعض وجوه التعليل. قالوا إن القرآن لا يقال فيه من قبل الرأي، وذلك أن اجتهاد الإنسان في تأويله باجتهاد مجرد من غير رجوع إلى دليل هذا مجازفة، ولا يمكن أن يتصور ذلك أن يكون هذا من صحابي. وهذا الإطلاق له وجه من الصحة. وقد نقول إن تفسير الصحابي على مراتب، أعلاه وأقواه ما كان في أسباب النزول، كان يقول الراوي من الصحابة آية كذا وكذا نزلت في فلان إذ أنه فعل كذا وكذا، فهذا وإن لم ينسبه صراحة إلى شهود النبي عليه الصلاة والسلام فهو معلوم ضمنا، فهذا نستطيع أن نقول له حكم الرفع بالإجماع، ولا أعلم مخالفا في هذا. الحالة الثانية تفسير الصحابي في ما يتعلق بأمور الإيمان والتوحيد، فهذا يلحق تلك وإن كان دونها، يلحق تلك المرتبة وإن كان دونها من جهة القوة، فله حكم الرفع. المرتبة الثانية ما كان من أمور الأحكام الحلال والحرام، فما كان من أمور الحلال والحرام فهذا أيضا له احتمال الرفع، ولكنه مرتبة ثالثة من جهة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاجتماع التشديدين فيه. التشديد الأول أن هذا جاء في سياق تأويل القرآن، والقرآن لا يقال فيه من قبل الرأي. الأمر الثاني لتعلقه بالأحكام، والأحكام مردها إلى الوحي، فاجتمع فيه هذان الأمران فغلب على الظن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ما كان من تفسير الجمل مما أن يكون من معاني الكلمات أو كان ذلك في بيان بعض تفاصيل قصص القرآن، في بيان مثلا ما يأتي في قصص أصحاب الكهف، وكذلك أيضا في قصة البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها، وغير ذلك قصة يوسف وقصة موسى مع فرعون وقوم هود وصالح وغيرهم. هؤلاء يقال إن لها احتمال الرفع وليس القطع وليس القطع به، وهذه أضعف وجوه الرفع، أضعف وجوه الرفع. أما من ينسب القول في ذلك له حكم الرفع، نسبه وجزم به الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، فإنه قال والمسند عن صحاب والتفسير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسند المرفوع، وجاء عنه أنه قيد ذلك بسبب النزول، قيد ذلك بسبب النزول، ويظهر الله أعلم أنه يريد ذلك عاما. وإنما كان تفسير القرآن له حكم الرفع عند جماعة من العلماء أو عند أكثر العلماء، أن هؤلاء الصحابة إنما نزل القرآن بلسانه، نزل القرآن بلسانه، فما فهموه في أذهانهم بداعة من لفظ القرآن فهذا هو مراد الله جل وعلا، وإذا فهموا خلافه أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بتصحيحه، فالمسكوت عنه تأويل صحيح، فالمسكوت عن تأويل صحيح. وأما ما يقع فيه من خلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن فقد يشكل على البعض، فكيف نقول إن له حكم رافع وقد اختلف الصحابة في تأويله، وقد اختلف الصحابة في تأويله. نقول قد ذكر غير واحد من المفسرين كما ذكر سعيد بن منصور في كتابه التفسير عن سفيان الثوري أن خلاف الصحابة في التفسير إنما هو من خلاف التنوع لا خلاف التضاد، خلاف التنوع أي مما تدخل المعاني تحت حكم ولفظ عام أو لفظ واحد. فإذا فسر أحدهم مثلا الصلاة في موضع المراد بها العبادة المعروفة بالأقوال والأفعال، أو فسر بها بأنها هي الدعاء، فالآية جاءت بهذين المعنيين، لأن آية القرآن شامل لمجموع معاني اللغة، وتخصصها السنة نعم.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. النوع التاسع المرسل، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن خيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما.
وفرق بين عبيد الله بن عدي بن خيار وبين سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يعد في مرتبة بعد عبيد الله، والذي يوازى بعبيد الله قيس بن أبي حازم، ويوازى به أيضا أبو عثمان النهدي وأضرابهم، فهؤلاء الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى منهم أن عثمان بن عفان يسأله أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشك لأن عمره كبير فيغلب على ظني أنه رأى. ورواية التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، داخل في المرسل، وليس له حكم الوصل، وإنما يتباين من جهة القوة، وذلك أن الصحابي أن التابعي كلما تقدم وقرب زمنا من رسول الله دل على ضعف احتمال أن يكون في هذا الفراغ الذي بينه وبين النبي أكثر من واحد، كلما قرب الزمن قل الأمر، لأن عادة نقلة الأخبار أن المدد الطويلة يكثر فيها نقل الناس، فإذا حدث شخص عن شخص آخر بينه وبين 40 سنة فاحتمالا يكون 2، لكن لو كان بينه سنة وسنتين فالغالب أنه يكون قد سمع منه مباشرة. لهذا ينبغي لطالب العلم خاصة في أبواب العلل وأبواب النقد أن يعرف مراتب الرواة من جهة الزمن، وهي الطبقات، ويسميها العلماء بالطبقات، والطبقات لها أثر، من جهة قوة الراوي، وذلك من وجوه متعددة. من هذه الوجوه أن الراوي كلما كان قريبا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تزكية له لدخوله في أعلى القرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الثاني أن الكذب عند العرب لم يكن معروفا، حتى عند الكفار، المعاندين، فكانوا ينصفون النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب أخلاقه ولا يفترون عليه، ولا يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل المنافقون الكفار الخلص، ما كانوا يطعنون لا في عرضه ولا يطعنون في شيء يعلمونه من حاله. ولهذا أبو سفيان أنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قبل إسلامه عن أخلاقه، فلم يكن الكذب معلوما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الطبقات باقية موجودة فكانوا يترفعون عن الكذب شيمة، وكذلك الحفظ لديهم قوي، وهذا وجه ذلك الحفظ لديهم قوي لأنهم أمة أمية لم يكونوا يعلمون الكتابة، وإنما يعتمدون ويتكلون على الحفظ، فيسمعون الكلام فيحفظونه بداهة والحفظ توثيق قوي خاصة عند العرب لأنهم حفظة فيحفظون الأشعار لأول مرة ويحفظون الحكايات، ولهذا حفظوا المعلقات ونقلوها بالأفواه وليس لديهم ألواح وليس لديهم أقلام. كذلك أيضا ما جاء في كلام منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما قربوا زمنا من الأمية فهم أقوى حفظ، وإذا قربوا من التعليم قل الحفظ وجاء التدوين ولهذا يقال إن الطبقة الأولى هي أقوى من غيرها. كذلك أيضا من جهة ضبط الطبقات أن المتقدم طبقة يعايش أهل زمن فاضل يشق عليه أن يأتي بشيء فيه نظر من الأقوال الشاذة والأحاديث التي لا يعرفونها لأن النفوس توطن على هذا. فمن كان متقدم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الكبار وإن لم يكن فيه وازع من الإيمان فإنه سيحتاط كيف يخرج مثل هذا القول في هؤلاء الكبار، ولا يخرج إلا ما يدين الله به يقينا، يدين الله عز وجل به يقينا. ولهذا الكذب إنما انتشر بعد زمن الخلفاء الراشدين وفي أواخر زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن المخالطة التي يخالط بها الإنسان طول زمنه توطنه على حال وعلى نمط ولو كان ليس بصاحب تقوى أو ليس بصاحب حفظ بالحياطة ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن طول الملازمة وطول المخالطة تعطي الإنسان تثبيتا لمرويه التابعي الكبير الذي أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة ثم روى خبرا بعد ذلك وجوده في زمن الخلفاء الراشدين نحو من 30 سنة، هذا الزمن هو كفيل بأن بتوثيق ما يخرجه بعد ذلك لماذا؟ لأن ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين أنه قد أخرجه يحسن الظن به أنه قد أخرجه ولم يستنكر عليه، خاصة إذا كان من أهل الديانة والطاعة فيقبل منه هذا. لهذا نقول إن الإنسان كلما تقدم فثمة معدلات له، وطول خلطة الإنسان لغيره لها أثر بكثرة مسموع حديث شيخه عليه فالطالب الذي يأخذ عن التلميذ 30 ثلاثين سنة قطعا أن الأحاديث التي سمع منه والمسائل سمع مرتين وثلاث وأربع وخمس، أليس هذا الضبط؟ لأن العالم ليس على بحر وإنما هو يكرر المعلومات، فيأتي ما يأتي به العام ربما يأتي به يعيده مرة أخرى بعد عامين أو بعد ثلاثة، فهذه فإذا طال مدة الزمن دل على ضبطه. لهذا معرفة الطبقات مهمة لطالب العلم في أبواب النقد، وهذا يميز به الإنسان ما يعرف مرتبة الاختصاص وعدمه. لهذا من دقائق علم العلل أن الزمن له أثر في ضبط الراوي وكذلك في رد مرويه ولو كان ثقة في ذاته إذا خالف من هو أطول منه زمن. وذلك كحال الإنسان مثلا على سبيل المثال الذي مثلا شيخ يعمر ثمانين سنة إذا كان عمره مثلا في التدريس في التعليم والجلوس للناس يغلب على الظن أنه أخذ 50 أو 55 سنة. إذا لم تعلم طبقات الرواة تعلم أن هؤلاء أخذوا عن الشيخ ولا تعرف تمييز الرواة من جهة قوة الأخذ. هناك متقدمون ماتوا في حياته أخذوا منه في السنوات الأولى، وأناس أخذوا منه العشر سنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تاريخ الوفاة وكذلك ولادة التلميذ. وهؤلاء الذين أخذوا منه متأخرا يضعف الاعتبار بهم شيئا فشيئا بتأخر الزمن إذا كان الراوي ثقة وشيخه ثقة ولكن أدرك منه سنوات أخيرة كسنتين وثلاث أو أربع سنوات الأخيرة. مثلا توفي الرجل الشيخ وعمره 80 وعمره 80. التلميذ ولد قبل وفاة الشيخ 20 عاما. غلبة الظن أنه سمع منه في الخمس الأخيرة، في الخمس الأخيرة إذا روى عنه وثبت أنه لقيه وسمع منه. إذا روى هذا التلميذ حديثا له من الحديث المتينة من جهة المعاني سواء من أعلام المسائل أو من الأصول، هل هذا الحديث مما يستنكره العلماء أو لا يستنكرونه؟ لماذا؟ يمكن يقول لك غافلين. نعم حسنت، لأن رواية الراوي الذي أدرك من شيخه سنوات يسيرة هذا يلزم من ذلك أن الشيخ قد كتم الحديث 50 سنة ينتظر فلان أن يولد حتى يحدثه بهذا الحديث. هل يمكن هذا؟ لا يمكن، خاصة أن هذا الرجل ما نصب نفسه إلا لأمر الديانة حتى يبلغ الدين، لا يدري متى المنية تأتي، فربما يأتي كل ما لديه في 6 أشهر أو سنة، ثم السنة الأخرى يكرر 40 سنة لم يحدث بهذا حتى جاء المتأخر. لهذا بمجرد معرفتهم أن هذا الراوي إنما أدرك الزمن الأخير من روايته ولو كان ثقة في ذاته، يستحضرون كبار فحول قد أدركوه 40 سنة في أذهانهم، يعرفون هذا لديه مجموعة من التلاميذ، فأنكروه بشيء غير موجود في الإسناد، غير مكتوب في الإسناد، فيعلمون أن فلان وفلان وفلان وهذا جاء في السنوات الأخيرة، فيقولون مثل هذا المتن، متن هذا كبير يتعلق بحكم عظيم، يتعلق مثلا بمسألة من نواقض الوضوء أو مثلا من أركان الصلاة ونحو ذلك، كيف لا يمكن أن يحدث به الكبار؟ فيقولون بهذا الحديث منكر. أن تأتي وتبحث في حال الرجل وتجد أنه ثقة وتجد الشيخ ثقة وتبحث هنا وهناك ويعيك وتجد أن المتن لا يوجد فيه إشكال، ولكن لو نظرت إلى المدد والزمن لوجدت أن الفجوة أو الاتصال الذي بين الشيخ وبين التلميذ هي حقبة، وهي كحال الشريط يلتقيان، الشريط هذا عمر الشيخ 50 سنة التلميذ يبقى معه، تبدأ هذه السنوات تنقص شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يكون سنة واحدة حتى آخر يوم منه ثم ينتهي. الذين قبيل الوفاة بأيام أو بسنوات أو بفترة قليلة هؤلاء هم موضع إشكال من الشيوخ، هؤلاء هم موضع إشكال من الشيوخ. لماذا؟ لأنه لم يبقى عند الشيخ شيء مما حدث به، لا ينفردون فيه، لا ينفردون فيه، وإن وجدت في كلام الرواة يقولون فلان فلان ثقة وفلان وفلان معتبر أو صدوق، ليس لك أن تصحح وإلا حتى تنظر إلى الحديث، لكن ممكن يتكلمون أو ينفردون بحديث في فضل التسبيح وفضل التهليل أو فضل مثلا الصدقة أو زيارة الجار ونحو ذلك باعتبار أن هذه الفضائل الأعمال، لكن من الأصول العلماء يحترزون في هذا. نعم.
قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم،
وهذا له وجه، وذلك أن مراسيل صغار التابعين يغلب على الظن أن فيها أكثر من راوي، فإذا كان في سقط الصحابي ومعه تابعي في غلبة الظن، فإن الغالب في ذلك أن الذي سقط ليس صحابي ولا يسمى مرسلا، والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي من جهة أصل اصطلاح العلماء في علوم الحديث. لهذا ما هي القاعدة التي نستطيع أن نضبط فيها هذا الأمر؟ القاعدة التي نضبط فيها هذا الأمر أن نسبر رواة المراسيل. رواة المراسيل كثر، تجد منهم سعيد بن المسيب، وتجد مثلا منهم ابن شهاب الزهري، الحسن البصري، قتادة، وغيرهم من العلماء من التابعين. هؤلاء كلهم تابعون، ولكن من جهة القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من هو قريب، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو بعيد، ومنهم من هو بعيد. إذا سبرنا لمرويات هؤلاء في المسانيد، لدينا أحاديث مرسلة ومسندة، ننظر في المسانيد، في أكثر مسانيدهم كم بينهم وبين النبي، نجد أن هذا بينه وبين النبي في مروياته 80% ثلاثة رواة صحابي وتابعيان، هذا مراسيله واهية. إذا قرب وأصبح 80% صحابة وعشرة أو 20% صحابي وتابعي كحال سعيد المسيب، هذا نقول مراسيل هذا التابعي قوية. وإذا كان متوسط يميل العلماء إلى التضعيف، ثم تقل نسبة الواسطة حتى بلغ أن بعض التابعين بينه وبين النبي 5، وقد ذكر النسائي رحمه الله في كتابه السنن إسنادا وهو حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فيها خمسة تابعين, خمسة تابعين يروي بعضهم عن بعض, هل هذا نسميه مرسل لو رواه التابعي المتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا, لا يسمى قطعا أنه من المراسيل, ولا يقال إن هذه المراسيل يعضد بعضها بعضا, لا يقال إنه يعضد بعضها بعضا, بل يقال إنها واهية, إنها واهية. لهذا كثير من يبحث في مسائل المراسيل وينظر إلى مسألة الزمن, ينظر إلى مسألة الزمن وهي قرينة, ولكن مسألة الزمن ليست فيصلا في معرفة عدد الأشخاص الذين بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما الفيصل في ذلك هو الصبر, أن نصبر مرويات هذا الراوي وننظر فيها له 200 حديث مسندة جاءت في الأسانيد في الكتب الستة, نقوم بصبرها كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام, إذا الغالب منها هو صحابي واحد في 80 أو 90 أو 70 فهذا يغلب على ظن قوة المراسيل وإن كان مجموعها ضعيف على سبيل الاحتياط. نعم.
ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين, والجمهور من الفقهاء والوصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت كما قال أبو عمرو
العلماء الأوائل يصطلحون ويذكرون على أن المرسل هو المنقطع, المنقطع الذي في اصطلاح العلماء يسمونه مرسل, أي كلما فقدت فيه حلقة من الرواة فهو مرسل, سواء كان من جهة النبي عليه الصلاة والسلام أو من جهة المصنف أو في وسط الإسناد, سواء كان واحدا أو اثنين, سواء كان الذي أرسل تابعي أو تابع أو تابع تابعي, قالوا كل هذا مرسل, وهذا في اصطلاح الأوائل, في اصطلاح الأوائل إذا قالوا هذا حديث مرسل يريدون بذلك الانقطاع في الأغلب, إلا في بعض القرائن إذا حكموا على تابعي فيقولوا مراسيل فلان ضعيفة أو مراسيل فلان شبه الريح ونحو ذلك, فهذا يريدون بذلك هو سقوط الصحابي. نعم.
قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه, المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين, وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول, وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات, وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة, وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث, وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ.
خلاصة كلام النقاد في حكم المرسل من جهة قيمته والاحتجاج به أن المرسل ضعيف تشترك فيه سائر أنواع المراسيل وسائر طبقات المرسلين أنها ضعيفة, وأما من جهة تباين قوتها وضعفها فيقال إن ذلك يرجع فيه إلى القرائن, من هذه القرائن ما تقدم بالسبر, الأمر الثاني ما يتعلق بالزمن بقربه النبي عليه الصلاة والسلام, الأمر الثالث ما يتعلق بالنظر إلى المتون من جهة استقامتها, فتخطر قوة ما اجتمعت فيها أسباب القوة وهو سبر مروي الراوي بمعرفة الساقط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام غالبا, الأمر الثاني ما يتعلق بقربه زمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, الخامس ما يتعلق بسبر معاني المتون والنظر فيها, فإذا كان المثل مستقيما ويعضده وتعضده الأصول فإن الغالب في كلام العلماء أنهم يصححون العمل به, يقولون المرسل حجة, ومعنى حجة أي أنه يعتمد أو يعترض به ولا يصحح نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك لوجوده من وجه آخر, إما يأتي مثلا متصلا بوجه ضعيف وإما أن يأتي من وجه آخر مرسل, وكيف نعضد المرسل بالمرسل, كيف نعضد المرسل بالمرسل, نعضد المرسل بالمرسل وذلك باختلاف مخارجه, اختلاف المخارج كيف تعرف, أن يوجد مرسل مدني ومرسل شامي أو كوفي أو يمني ونحو ذلك, فهذه المراسيل إذا تباينت من جهة المخرج لا بد أن ننظر إلى شيوخ هؤلاء المرسلين, إن اتحدوا بالرواية في الأغلب على شيخ فيه ضعف فالغالب أن هذا الرجل احتمالا يكون الذي سقط عند الشامي هو الذي سقط عند المدني, الذي هو الذي سقط عند المدني، وهذا يجعلنا نتوجس. وإذا كانوا لم يتفقون على شيخ معين فبسبر أسانيدهم ونظر فيها نجد أن هؤلاء شيوخ أولئك شيء وشيوخ أولئك شيء، ولم يلتقون في أي إسناد من الأسانيد المتصلة بأحد الرواة الضعفاء، فهذا يجعلنا نعضد المرسل الشرقي بالمسند الغربي وهكذا. كذلك أيضا أن نسبر رواة الراوي الشيوخ الراوي المرسل بذاته، فإذا سبرنا مرويه وقلنا وجدنا أن هذا الراوي ممن يحتاط كسعيد بن المسيب مثلا، أو مثلا أبي العالية أو رفيع بن مهران، نجد أن الغالب في موصولات هؤلاء أن الضعف فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي أمر يسير، أمر يسير، فهذا يغلب جانب القوة من جهة أن يعضده غيره. كذلك أيضا أن ينظر إلى المتن في حال الاستقامة، في حال استقامة المتن، إذا اتحد المتن في المراسيل دل على ضبط الرواة له، دل على ضبط الرواة له، وإذا وجدنا المرسل مقلوب وغير فيه هناك وغير فيه هناك دل على أن هذا المتن قد مر بغير حافظ، فيحتاط من ذلك. بالنسبة لمناهج العلماء النقاد الأوائل في أبواب العلل، فإنهم لا يقبلون الحديث المرسل بإطلاق، وإنما يحتجون به تارة لوجود بعض القرائن، هناك قرائن موجودة في ذات المرسل وهو الحديث، وفي ذات المرسل وهو الراوي، وقرائن خارجة عنه في ذات المسألة. ذات المسألة أن يعبد المعنى الذي ورد في المرسل مثل آخر جاء فيه وفيه ضعف، أو دل عليه القياس، فإذا وجد قياس فيه ضعف فإنه يعضد المرسل، أو وجد عمل الصحابة فإن هذا أمارة على القوة، أو وجد فيه عمل التابعين عرض ذلك أو جمهور التابعين فهذا يعضد المرسل. وأما قول العلماء ما يطلقونه، وهذا مما يشكل على البعض، وهو قول بعض العلماء مراسيل فلان صحيحة أو مراسيل فلان حسنة أو مراسيل فلان جيدة، ماذا يريدون بالحسن والصحة هنا؟ الحسن والصحة والجودة يريدون بها هنا الجودة والصحة والحسن النسبي نسبة لغيرها، قد يقول قائل في هذا تكلف، هم يقولون مراسيل فلان صحيحة، فإخراجها عن هذا المعنى صحتها بذاتها هذا ليس على ظاهر مراد العلماء. نقول إن هؤلاء النقاد وهؤلاء الحفظة لا بد إذا قالوا إن مراسيل فلان صحيحة يعني أنها يحتج بها ويعمل بها، فيجب أن يعملوا بها. نجد أن هؤلاء العلماء عند أبواب العمل لا يعتبرون بهذه الأشياء، إذن أين عبارات هؤلاء الذين قالوا بأن هذه المراسيل مراسيل صحيحة ولم يعملوا بها هنا؟ نقول إن السبب في ذلك أننا حملنا كلامهم على غير مراده، إما أن نقول متضاد أن هؤلاء العلماء قد يعترض قولهم ويضطرب في هذه المسألة، فهذه مسائل كثيرة لا بد أن نحمل قولهم، لا بد أن نوفق بين قولهم ولا نقول أن هؤلاء اضطربوا، وهذا يحمل غيرنا من أهل الجهل أن يحمل هؤلاء العلماء على عدم الجهل والتردد والشك في هذا الفن. ولهذا نقول إن كلام العلماء مراسيل فلان صحيحة أي هي صحيحة بالنسبة لغيرها مما هي معلولة، ولهذا بعض الناس أشل الأعرج خير منه، وربما الأعور يقود الأعمى، وإذا جاءك الأعور منفردا قلت أنت لا تنفع، وإذا جاءك مع أعمى تقول أنت خير منه، وإلا لا. نعم، ولذلك الأحاديث في العلل، إذا أطلق العلماء عليها تعديلا فإن ذلك ينظر إلى القرائن المحتفى فيها، القرائن المحتفى فيها أن نجد إطلاقات العلماء في أبواب الكلام على المراسيل فيقولون مراسيل فلان ضعيفة، أو يقولون المراسيل ضعيفة فيطلقون على العموم، لماذا يقولون مراسيل فلان صحيحة وهم يضعفون المراسيل كلها؟ كذلك أيضا من جهة العمل لا يعملون بالمراسيل، إلا إذا اعتضدت، بغيرها. نعم.
وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة
مظان المراسيل. ثمت كتب قد جمعت في هذه المراسيل كالمراسيل لأبي داود وأضرابها، وثمت كتب هي مضان للمراسيل كالمصنفات، المصنفات هي مضان للمراسيل كمصنف عبد الرزاق محشو بالمراسيل، يذكر عن الحسن عن النبي، قتادة عن النبي، سعيد بن المسيب مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. بل إن المراسيل الموجودة في مصنف عبد الرزاق أكثر من المراسيل الموجودة في السنن الأربع كلها وفي مسند الإمام أحمد أيضا، وهي من مضان من مضان المراسيل مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، السنن الكبرى البيهقي، معرفة السنن الآثار، كتب ابن المنذر الطحاوي ونحوها يعني. نعم.
قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم.
وهذا التتبع هو السبر الذي تقدم الإشارة إليه، أنه ينبغي لطالب العلم الناقد أن يسبر مرويات الراوي إذا أراد أن يحكم عليه، إذا أراد أن يحكم عليه. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله هل يقول بصحة مراسيل سعيد المسيب على الإطلاق؟ لا، ويحتج بها لاعتضادها بغيرها. الدليل على ذلك أنه وجد مراسيل لا يحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك مثلا من ذلك ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل عن سعيد المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه، ولم يأخذ بهذا وأسقط مع صحته عن سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه لم يوافق عليه. ومثل هذا الحكم ينبغي أن يأتي بنص ثابت قطعي، وأن يكون أيضا عليه الإجماع والعمل. نعم.
والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة.
الأئمة كالإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد والإمام مالك وأضرابهم، هؤلاء يحتجون بقول التابعي المرسل في نفسه من غير أن ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا روى قولا عمل به ثم أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى الاحتجاج أي أنهم يريدون مسألة ويعتمدون بقوله، هذا هو الاحتجاج، هذا هو الاحتجاج. ليس المراد بذلك هو التصحيح، وليس المراد بذلك هو الاعتماد على هذا الحديث اعتمادا تاما. ثمة معاني من الأحاديث لا يستطيع العلماء أن ينسبوها لشدة طرحها، وثمة أيضا قرائن لا يستطيعون أن يفصحوا بها. الإفصاح بها صعب، الإفصاح في هذا صعب. ولكن العلماء حينما يحتجون مثلا بقول إمام من الأئمة أنه فعل مسألة من المسألة يقول فعلها فلان، كالإمام أحمد رحمه الله في قوله مثلا في قوله في ختم القرآن يقول فعله أهل مكة فعله سفيان بن عيينة. أن تنظر سفيان بن عيينة وين فعله؟ الإمام أحمد يعرف أن سفيان بن عيينة ومن هو شيخه، وشيخه عمرو بن دينار. عمرو بن دينار أخذ عن ابن عباس وأخذ عن سعيد بن جبير، ابن عباس عن رسول الله، عارف المدرسة هي أين تصب، ويعرف قيمة هذا الرجل من جهة الاحتياط. إذن هم في حال احتجاجهم بقول فلان يستحضرون ما هو أبعد من فلان، يستحضرون مدرسة التلقي في ذلك والنقل والثبات على السنة. لهذا العلماء حينما يحتجون مثلا بالحديث المرسل لديهم أمور مآلات خارجة عن ذات الحديث المرسل لا ينبغي أن تؤخذ باضطرادها، وإنما ينظرون إلى اعتبارات أخرى، وهذا لا يلزم منه التصحيح. نعم.
إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى.
وهذا لا يمكن أن نعرف أنه إذا سمى لو سمى لا يسمي إلا ثقة، لا يمكن أن نعرفه إلا بالصبر، لا نعرفه إلا بالصبر. والصبر هو أن نجمع أحاديث الراوي. الأئمة الأوائل يحكمون على الراوي بسبر حديثه في ذهنه، يعرفون حديث سعيد المسيب، يعرفون له كذا حديث، ثم يقومون بتذكرها، وأن هذا الحديث ليس له شيء من المراسيل فيحكمون عليه بكذا. وأما بالنسبة للصبر المتأخرين يجب عليه أن يأتي بالأحاديث كلها، مثلا لديه 100 حديث يصبرها واحدا واحدا ثم يطبق على الحكم المنفرد، لأنه يريد نتيجة في واحد، لا بد أن يصبر مثلا 100 أو 200 ليحكم على واحد بعين. نعم.
ولا ينهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافه، وحكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين.
الصحابة عليهم رضوان الله إذا أرسلوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمراسيلهم مرفوعة، ومعلوم أن الصحابة ما كلما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعا، وهذا يقين، وقد وجد في أحاديث الصحيحين نجزم أنها ما سمعوها قطعا. أبو هريرة يروي أحاديث مكية وهو ما أسلم إلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنين. ابن عباس عليه رضوان الله تعالى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام، احتلم أو لم يحتلم، وهذا دليل على أنه أكثر مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه منه، وإنما سمعه من أمهات المؤمنين، أو إنما سمعه من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، وإن كان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وافرا. ولكن يقطع أن كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل نزوله في المدينة، وكذلك أيضا ما كان قبل ذلك في مكة، لم يأخذه عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في ذلك أحاديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما من قصة، مثلا في قصة ابن عباس مثلا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذلك في قصة أبي سفيان في قصة أبي سفيان، فإن ذلك لم يشهد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ومع ذلك أخرجه في الصحيحين. ولهذا نقول إن مراسيل الصحابة صحيحة، مراسيل الصحابة صحيحة، ولا خلاف عند المحدثين فيها، ولا خلاف عند المحدثين فيها، وإنما ردها بعض العلماء الذين شابهم شائب من علم الكلام. وهذا الشوب في علم الكلام والفلسفة ونحو ذلك هو إغال بمعرفة دقائق الاستثناءات للقواعد، في معرفة دقائق الاستثناءات للقواعد، وهذا من سلبيات علم الكلام. علم الكلام هو البحث في جزئيات دقيقة حتى يولد منها الإنسان مسائل، أو يولد منها استثناءات، فبحثه في هذه الجزئيات وهذه الاستثناءات هو مضيعة للوقت، وذلك أنه لا يمكن أن يبحث الإنسان تلك الاستثناءات إلا وقد سبر الكليات، والكليات إذا أخذها الإنسان بالسبر ووازنها من جهة ما يستثنى منها كان من أهل الضبط والتدقيق، والذي يوغل في الاستثناءات ويكثر من النظر فيها مع جهل بالكليات ضعفت عنده القاعدة. فكلما تمكن بسبر الجزئيات شوش على ذهنه هذا. مثال هذا: الناس أصحاء أو مرضى؟ أصحاء، لكن لو ذهب الإنسان إلى المصحة إلى المستشفيات وجلس في المستشفى يدخل ويخرج بانطباع أن كل الناس في المستشفى. وكذلك أيضا في حال الإنسان إذا أراد أن يذهب مثلا إلى أهل العاهات في أماكن أهل المخدرات ونحو ذلك، وأخذ يديم الدخول والخروج عليه، يقول البلد كله على هذا النحو. الإغال في الاستثناءات يجعل الإنسان يخطئ في الحكم على القاعدة، ولهذا الأصل في ذلك أن تعطي القاعدة الأكثر وتعطي الاستثناء الأقل. ولهذا الذين أوغلوا في علم الكلام أثر حكمهم على الجزئيات الدقيقة التي هي ليست من المباحث، فقضى ذلك على القاعدة. ولهذا أبو إسحاق الإصفرايني في مثل هذا ومن تبعه من هذا الذين يغلون في علم الكلام وهم ليسوا بالقلة في هذا كطوائف من الشافعية من المتكلمين، وبالأخص من المحدثين الذين سلكوا مذهب الأشاعرة في هذا، نجد أنهم في هذا الباب يكثرون من مخالفة المحدثين ومخالفة القواعد لاستحضار أشياء استثنائية عن القاعدة. ولهذا نقول إن حكمنا على مراسيل الصحابة إنما هو حكم كلي على مجموع. قد تأتينا بإثبات واحد واثنين أن الصحابي روى عن تابع، نقول هذا لا يعنينا، نحن نتكلم على مدرسة أمة. ومرويات الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكم الرفع، ولا خلاف في ذلك، ولا حكم الرفع والوصل، ويكفي في ذلك إخراج البخاري ومسلم وأئمة الإسلام لهذا من غير نكير. ولا أعلم إماما ولا ناقدا من النقاد أعلى روي صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسمعه منه.
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أباء.
نعم نعم. لا ما يشكل، يعني وجود مثل هذا المروي أن صحابي يروي عن تابعي لا يخدم القاعدة، لأن كم لدينا صحابي روى عن تابعي وصلا، وكم صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسقط الذي حدثه بذلك يقين، لا شك أن هذا أكثر. ومثل هذا لا يمكن أن يعل به، لأن الذي أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابي لم يسمع من النبي هو أكثر، وهو عدد وفير. أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى محال أن يكون كل مروية هذه الآلاف بأربع سنوات، هذا من أمور شاقة، خاصة ما نقطع بأشياء التي يحكيها لم تكن حدثت ولا وقعت، سواء ما يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في أوائل الفرض، أو كذلك أيضا ما كان من المكي لم يكن مما أدركه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى قطعا.
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله. تنبيه والحافظ،
ورواية الأكابر عن الصغائر يدخل فيها ما يتعلق بمسألتنا هنا، وهذا إنما يذكره العلماء دفعا للتوهم لورود قلب في الإسناد. يذكرون رواية الأكابر عن الصغائر لاحتمال ورودها في الأسانيد، فكن على انتباه منها حتى لا تجزم بتوهيم الراوي أو بورود قلب في ذلك، بورود قلب في هذا، فتجد الكبير يروي عن الصغير فيقال إن هذا صحيح، وهذا أمار الضبط وعناية وكذلك أمانة وديانة من ذلك الراوي إذ روى عن من هو دونه. نعم.
تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه،
والرواة من الأئمة هم أصحاب ضبط، أصحاب ضبط وعناية وكذلك التحري وديانة، ولا يترفع الصغير أن يروي، يترفع الكبير أن يروي عن الصغير، ولهذا جاء منهم من يحدث تلميذه بحديث ثم يأتيه تلميذه ويقول حدثني بكذا ولا يذكر الشيء، فيحدث عن تلميذه عني، ولهذا قد جاء في سنن أبي داود من ربيعة يقول حدثني، يقول سهيل قال حدثني ربيعة عني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنن. والمراد من هذا أنه نسي ويذهب بتلميذه الذي حدثه في هذا الحديث، ويجعل نفسه كحال الشخص الذي توفي ونسي معه ذلك، فيحدث عنه عن رسول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة، والله أعلم. النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعة: إن وليتوها أبو بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهم
العلماء إنما يذكرون المنقطع في أبواب ضعيف ويجعلونه من أقسامه لأن الانقطاع علة، وتقدم معنا أن الانقطاع هو أمارة على وجود راوي المجهول، وهو فيه شبه بالنسبة للمنقطع مع المجهول، لأن الساقط مجهول، وإما أن تكون الجهالة جهالة عين أو جهالة حال، والمنقطع هو جهالة عين، ولهذا العلماء يرد ويطرح الحديث المنقطع لوجود راوي مجهول في ذلك، وهذا يعرفه طالب العلم من جهة السبر وكذلك الإكثار بمعرفة المتصل بين هؤلاء الرواة. وقد يصحح بعض الأئمة رواية مروي عن شيخ أو عن شيخ شيخه بسبره فيما بينه وبينه، فينظر ما يحدث به عن شيخ شيخه أحد شيوخه، فيرى أن هذا يتردد بين ثلاث رواة وكلهم ثقات، ويقوم بتقويته بالتقوية. وهذا يحتف بقرائن كلما كان الإنسان من أهل الملكة والنظر في الأسانيد وكذلك بمعرفة الطبقات وتسلسلها، فيعلم أن ما يتعلق بالأحاديث الفلانية يروي بها الشيخ عن شيخه عن شيخه، فإذا سقط يعلم أنه في هذه الفجوة اثنان لا يخرج عنهما، مع أن هذا الشيخ له شيوخ كثر من 20 أو 30 أو 100 أو 200، ولكن في هذا الموضع في مثل هذا المثل لا يحدث بأبواب التفسير أو السير أو المغازي أو كان من أمور الأحكام إلا عن اثنين أو ثلاثة. وهذا يجعل طالب العلم أنه كلما تمكن طالب العلم من معرفة الإسناد وتسلسل الرواة وتتبعهم كان من أهل الدراية والنظر. لهذا العلماء لم يجعلوا الانقطاع علة قادحة في ذاته، لم يجعلوا الانقطاع علة قادحة في ذاته، وإنما قد يدفعونها لوجود قرينة كما تقدم الإشارة إليه. وقد ذكرنا في المجلس السابق أو الذي قبله جملة من المراسيل من الرواة الذين العلماء يصححونها مع كونها من المراسيل، من ذلك مثلا ما يرويه سعيد بن المسيب عن عمر وذكرنا العلة في ذلك، وكذلك طاووس عن معاذ بن جبل، وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبي، وكذلك الرواة عن مجاهد بن جبر كبن جريد بن نجيح وليدنا بسليم، وكذلك أيضا القاسم بن أبي بزة، وذلك أن روايته عنه كتاب، وغير ذلك في رواية إبراهيم النخعي وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وغير ذلك من المرويات التي يصححها العلماء وإن كانت منقطعة من جهة الرواية. لهذا هذه الاستثناءات ينبغي لطالب العلم أن يكون ضابطا لها بذاتها لخروجها عن القاعدة. نعم.
ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه قال، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق إنما رواه عن شريك.
الانقطاع قد يكون في أكثر من طبقة وقد يكون في طبقة واحدة، وتعدده دليل على ضعفه، دليل على شدة ضعفه. والانقطاع كلما قل من جهة الزمن وقل من جهة العدد ضعف، أو قل من جهة شدة الضعف، ووجوه رد الضعف في طبقتين أقوى من كونه في طبقة، والانقطاع بين راو وشيخه وبينهم 10 سنين أقل من ما كان بينهم 20 و30 وهكذا.
نعم. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب.
وهذا يسمون فيه المقطوع، يسمونه منقطع، يسمون المقطوع منقطع، والمقطوع هو ما كان من قول التابعي أو من قول تابع التابعي. نعم.
وهذا بعيد غريب والله أعلم. النوع 11 المعضل، وهو ما سقط من إسناد.
والمعضل هو شدة المرض، ولهذا يقال فلان فيه داء عضال، فيه داء عضال، أو مصيبة معضلة، أو مشكلة معضلة، وهذا فيه زيادة في العلة. والإعضال إنما سمي إعضالا لأنه وجد سقط في موضع من طبقتين، أي سقط فيه سقط منه راويان، وإذا سقط الراويان من إسناد من الأسانيد فإنه يغلب على الظن شدة الطرح، وذلك أن غلبة الرواة من جهة عنايتهم برواية الأحاديث أنهم يسندون ويذكرون الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسقطون الراوي ولو كان واحدا، وإذا أسقطوا اثنين دل على التهمة، ورود التهمة، وكذلك أيضا عدم عناية الراوي بذكر شيخه أمارة على عدم تشرفه به لكونه معروف مثلا بالضعف أو الوهم أو الغلط أو الكذب ونحو ذلك. نعم.
قال ابن الصلاح ومنه قول المصنف ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل من لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيها الحديث. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا.
بعض العلماء الأوائل يسمون الحديث الواهي والموضوع معضل فيقولون هذا حديث معضل هذا حديث معضل ويريدون بذلك شدة الطرح ويريدون به المعنى الاصطلاحي وهو سقوط راويين منه وهذا له وجهه. وهذا الاصطلاح الموجود في قواعد الحديث وعلومه في وصف الحديث بأنه معضل وصف الإسناد بأنه معضل هذا اصطلاح حادث ولا مشاحنة في الاصطلاح.
نعم. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصم التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري
العلماء يشترطون الاتصال في الإسناد لصحته والاتصال إما أن يثبت صراحة وذلك بثبوت السماع التلميذ من شيخه من أول السند إلى منتهى بذلك تنتفي من غير ورود مانع يدفع صيغة السماع تلك وذلك مثلا لغلبة الظن بعدم ورود هؤلاء في بلد واحد وعدم تعاصرهما فإن صيغة السماع حينئذ تكون وهم وغلط. فإذا كان المتن في ذاته يهم الرواة ويزيدون وينقصون فصيغة السماع من باب أولى. قد يأتي راوي مثلا في إسناد ويقول سمعت ويبدل العنعنة بالسماع. ومعلوم أيضا أن صيغة التحديد التي يحدد بها الراوي بقولنا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في بعض الأسانيد تغير من الرواة. كذلك أيضا العنعنة هذه ليست من التلاميذ عن شيوخهم مباشرة فلا يأتي الشيخ عند تلاميذه ويقول عن فلان وإنما يقول قال فلان أو إن فلان قال. وهذه العنعنة إنما هي من تلميذ التلميذ ثم يحدث عن شيخه بشيء من صيغ الرواية ثم بعد ذلك يجعل العنعنة في بقية الإسناد. فإذا ثبت السماع في إسناد من الأسانيد ولم يكن ثمة شيء ينفيه فإنه حينئذ يقال بقبوله بقبول صيغة السماع تلك. وقد ترد صيغة السماع في الإسناد وتدفع بما هو أقوى منها أقوى من صيغة السماع. إذا كان لدينا تاريخ أن هذا توفي وهذا توفي وجد صيغة سماع بينهما وهذا إنما ولد بعد وفاة شيخ الذي يحدث عنه لا نقبل صيغة السماع. أو كان لدينا ثقة إمام الناقد يحدث أن فلانا لم يسمع من فلان وهو بلدي له وذلك مثلا وإن كان معاصرا له الحسن البصري في روايته عن عبد الله بن عباس وإن كان قد عاصره الحسن البصري إلا أنه لم يسمع منه ولكنه ربما جاء في بعض المرويات قوله حدثنا وأخبرنا أو خطبنا عبد الله بن عباس وهذا فيه نظر ولا نقول أنه متصل. لماذا؟ لأن العلماء قد نصوا على أن الحسن لم يرى عبد الله بن عباس ولم يسمع منه شيئا وذلك أن عبد الله بن عباس حينما دخل البصرة لم يكن الحسن البصري فيها وإنما الحسن البصري يتجوز فيقول أخبرنا أو حدثنا أو خطبنا ويريد بذلك أهل البصرة فتقول كأن تقول مثلا زارنا فلان وأنت لم تكن موجودا وإنما تقصد في الدار في دار أبيك أو أتى إلينا فلان فهذا سائغ ولكن لا يعني أنك رأيت فلان. وعلى هذا يحمل قول مثلا عبد الله بن قول الحسن البصري عن عبد الله بن عباس ونحو بعض هذه المرويات. وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وعلي بن المديني في أمثال هذه المرويات. ولهذا إذا جاءت صيغة السماع نتهمها بالخطأ بورود الخطأ فيها من بعض الرواة.
وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة.
العلماء يتفقون على وجوب المعاصرة, يتفق العلماء على وجوب المعاصرة, وإنما الخلاف هو في وجوب اللقي. المعاصرة فإنها أمارة على إمكان اللقي. قالوا وذلك أن الأصل في الرواة الثقة والعدالة, وأنهم لا يحدثون عن شيخ لم يسمعوا منه شيئا, فإذا تعاصروا لا يلزم من ذلك أن نثبت اللقاء بينهما. وإذا ثبتت المعاصرة وثبتت المعاصرة بقرائن, من هذه القرائن الزمن, إذا تزامنوا فإن هذا من قرائن اللقي. كذلك أيضا إذا كان في بلد واحد, إذا كانوا في بلد واحد هذا يعطينا أمارة على إمكان اللقي. كان يكون الراوي وشيخه مكيان أو مدنيان أو بصريان أو كوفيان وهكذا, فهؤلاء فإذا كانوا من هذه من بلد واحدة فيقال حينئذ أن إمكان اللقي وارد, أن إمكان اللقي وارد. كذلك أيضا من أمارات اللقي, وعلاماته وقرائنه أن يكون الشيخ والتلميذ في مكة والمدينة, لأن الناس تفد إليها, إلى مكة والمدينة, إلى مكة بالحج والعمرة ويكثرون من ذلك. فإذا كان الشيخ هناك لا غرابة أن يأتي مثلا من آت مكان من الأفاقيين من الشام والعراق واليمن وكذلك مصر أن يأتوا إلى مكة فيصف, ربما عرضا سمع من الشيخ وأخذ عنه, ولو كان هذا يوصف أنه مصري وهذا أنه مكي. كذلك أيضا إذا كان التلميذ مكي وشيخ في بلد آخر, فربما جاء الشيخ وسمع عليه التلاميذ من مكة فأخذوا عنه الأحاديث. كذلك أيضا في المدينة لكثرة وفود الناس إليها لفضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك للالتقاء بالعلية من فقهاء المدينة, فإنها كانت معقل الفقه, فكان الناس يأتون إليها كثيرا. الأذان
نعم. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة, وقال أبو عمرو طول الصحابة مشددة طول الصحابة, وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة, وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال, هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه, أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديد
والعنعنة والأنانة بمعنى واحد, أن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. كذلك أيضا في قوله قال فلان قال فلان هي في حكم العنعنة. وأما بالنسبة لصيغ السماع في قوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا فهذا من العلماء من جعلها على معنى واحد ولا فرق بينهما. وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا, قال وقال الحميدي كان عند سفيان حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد. من العلماء من يجعل صيغ السماع بمعنى واحد, ومنهم من يباين بينها, والذي يظهر والله أعلم أن صيغ السماع تتباين لا من جهة لفظها, وإن من جهة نسبتها. فإذا قال حدثني فإن أو أنبأني فيعني أن المخاطب به واحد, فهذا أقوى من قوله حدثنا وأخبرنا. وذلك أن الإنسان إذا سمع من شخص فإنه يرعيه سمعه, فإذا كان يحدثك واحد مثلا فإنك أرعى للانتباه, فأنا مثلا حينما أتكلم لواحد منكم فإن فإنه إذا كان منفردا ليس معه أحد غيره فإنه سيكون أشد إصغاءا, ولكن إذا كان معه جماعة فإن سمعه يخف، وكذلك أيضا من جهة الإدراك والانتباه في هذا، وهذا أمر فطري. فقوله حدثني أقوى من قوله حدثنا، وأخبرني أقوى من قوله أخبرنا، وأنبأني أقوى من قوله أنبأنا، وهكذا.
كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذكر الجمهور إلى وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته،
وهذا من مواضع الخلاف، إذا أرسل الراوي ما أسنده غيره من الأحاديث فهذا مما في الغالب أن العلماء يغلبون أو يرجحون المرسل على المتصل المسند، وإذا اختلف الوقف والرفع فالغالب أن العلماء يرجحون الوقف على الرفع، يغلبون جانب الوقف على الرفع. لماذا؟ لأن النفوس يغلب عليها التشوف إلى الرفع، وكذلك في الاتصال تتشوف إلى السلوك الجادة والاحتجاج بمن هو أعلم. ومن سبر كلام أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد والدارقطني فالأحاديث التي فيها تضاد في أبواب المراسيل وكلا الإسنادين صحيح إلى المرسل فإنهم يرجحون في الأغلب ليس على الدوام المرسل، وكذلك الموقوف على المتصل والمرفوع.
وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه وأكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة.
طريقة الفقهاء لا يفرقون ولا يجعلون صلة بين المرسل والمتصل، فيميلون إلى تصحيح المراسيل وتصحيح المتصلات، وكذلك الوقف والرفع يأخذون بالرفع ويدعون الوقف وكأنه ليس بينهما صلة، وهذا ضعيف. نعم.
أنه قال وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره.
المدلس المراد به المخفي، والتدليس من التخفية، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يدلس شيئا أخفاه ولبسه صورة أخرى، والغالب أن التدليس يكون عن سبيل العمد، يكون على سبيل العمد، ولهذا كان على صيغة تفعيل، على صيغة التفعيل، أي ثمة قاصد للتدليس، قاصد للتدليس. نعم.
أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، وروي أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عد من،
وذلك لأن الإنسان في مسألة ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بمسائل الدفاع عن مسائل الانقطاع وكذلك الإرسال وأيضا العناية بالاتصال، هو يذب عن الوحي، يذب عن الوحي وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يجعل له حياطة، فالكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرتكب لشيء من أكبر الكبائر، بل ذهب بعض العلماء وقول إمام الحرمين الزويني على أن من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر، وإن كان خالفه ابنه على ذلك وعامة العلماء واستنكروا عليه ذلك، إلا أنه إن كان قصد في ذلك الاستحلال فهو كافر ولو كذب على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الكذب محرم، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في ذاته هو أخطر وأعظم من قتل النفس، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من الزنا. لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، تشرع حكم شرعي وينتشر في الناس ثم يعمل به الناس ويتعبدون وانحرفون عن طريق الحق بسبب هذا الكذب. وهذا ما حمل شعبة بن الحجاج وغيره على التشديد في مسائل التدليس. نعم.
ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين.
والتدليس قد يقال إنه على قسمين. التدليس يقال إنه على قسمين: تدليس ظاهر، التدليس الظاهر، وذلك أن الراوي يروي عن شيخ لم يسمع منه شيئا، يروي عنه ولا يذكر صيغة السماع، فهذا أمره معلوم. وذلك كتدليس مثل الحسن البصري عن الصحابة. الحسن البصري إنما تدليسه الذي وقع به هو أنه يروي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. أما تدليسه عن التابعين فهذا غير موجود، ولهذا لا نعل مرويات الحسن البصري التي يعنعن بها عن أحد من التابعين، فهو لا يدلس عنه. وهذا نستطيع أن نقول إنه الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يقابله التدليس الظاهر، يقابله التدليس الظاهر، وذلك لأن العلماء ينصون على ذلك وظهوره وجلائه. أما بالنسبة للتدليس الخفي وذلك يظهر في صور منها أن يحدث الشيخ عن راو يغلب على الظن سماعه منه وهو لم يسمع منه شيئا، أو يحدث عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، سمع منه ولم يسمع منه، كالذي يقول مثلا إنما سمعت من فلان أربعة أحاديث، كمثلا أبو إسحاق في روايته عن الحارث، أبو إسحاق يروي عن الحارث عن علي بن أبي طالب، يقول أبو إسحاق عن نفسه لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، وروى عنه مئة من الأحاديث الموقوفة والمرفوعة، من الأحاديث الموقوفة والمرفوعة. كيف نخرج الأربعة من هذه، من هذا العدد الكثير؟ هذا شق. ولهذا نقول إن أبا إسحاق مدلس، وتدليسه في ذلك يشق على الإنسان معرفته لهذا يرد الحديث. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على رواية راوي وهذا الراوي موصوف بالتدليس، ينبغي عليه أن ينظر في نوع التدليس حتى يعرف نوع الرد للرواية. رد الرواية هو عدم القبول. إذا علمت أن هذا الراوي يدلس نوعا من التدليس معين فليس لك أن ترده بنوع آخر. كذلك أيضا لا بد من النظر إلى الإكثار والقلة، هل هذا الراوي من المكثرين بالتدليس أم لا؟ إذا كان يكثر بالرواية عن شيخ وله أحاديث يسيرة عن شيخ لم يسمعها منه، فهذا نقبل الجميع. كان يكون له مثلا 200 حديث عن شيخ وله حديثان أو ثلاثة مما لم يسمع منه، فنقول حينئذ إن روايته تلك تحمل على اتصال. وهذا مثلا كرواية المغيرة ابن مقسم، فإنه كثير التدليس ولكنه كثير الرواية، لهذا يجعل العلماء روايته عن إبراهيم النخعي مقبولة لأنه من المكثرين بالرواية عنه. ولهذا قد ذكر الحافظ رحمه الله قال إبراهيم مقسم مدلس وخاصة عن إبراهيم، ولكن إذا سبرنا مروية عن إبراهيم نجد أن له روايات كثيرة في رواية عن إبراهيم سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا.
قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنه، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدريس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف في ذلك.
وهذا ما يتعلق في حال الشيخ ويتعلق في حال الشيخ. أما ما يتعلق في نوع التدليس في ذاته في باب الرواية فهو على ما تقدم. نعم.
ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقبري عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سنة نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم
يروي. الشاذ هو من فرد عن غيره وكان واحدا، من فرد عن الجماعة بشيء فيسمى شاذ، فيسمى شاذ. والغالب في ذلك هو النكارة، الغالب في ذلك أنه ينكر، ولكن قد يخرج الإنسان عن الجماعة ويكون القول معه، ولكن لما غلب على كونه مخالفا للجماعة أنه على غير الحق يسمى شاذا. والعلماء يطلقون الشاذ على ما خالف غيره من جهة اللفظ وما خالف غيره من جهة المعنى، من جهة المعنى، وكلها تسمى شاذا. ويسمي بعض العلماء الحديث الغريب والفرد الذي تفرد بمعناه شاذ، وقد نص على هذا ابن المديني رحمه الله، مع أنه لا يوجد أحد قد خالفه في ذلك، لا واحد ولا جماعة، ولكنه قد انفرد بهذا المعنى بما لم يأتي به غيره فيسمى شاذا.
وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال والذي عليه حباب الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة. وقال الحاكم
ويتضح معرفة الشاذ بمعرفة زيادة الثقة، بمعرفة زيادة الثقة وضابطها، لعل يأتي الكلام عليها بإذن الله. نعم.
وقال الحافظ النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا الحديث الأعمال بالنيات، أنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصحه كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المنفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذا.
والغرابة في ذاتها قرينة على العلة، ولكنها ليست علة بذاتها، وإنما يجعل العلماء الغرابة والتفرد، تفرد الراوي بشيء من الأحاديث يجعلونه غريب أو شاذ أو يحتمل النكارة، وذلك من وجه، وهو أن الشريعة لم تنزل على واحد ولا على اثنين ولا على ثلاثة، جاءت يعمل تعمل بها الأمة، فلماذا تفرد هذا بهذا الحديث ولم يوافقه غيره؟ فهذا مما يحترز منه العلماء. ويستثنى من ذلك بعض الرواة المكثرين الذين يكثرون بالأخذ والتحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم أسانيد وطاب البلدان، فهؤلاء كلما استوعبوا فكأنهم في أشخاصهم كانوا في مقام الاثنين والثلاثة والأربعة في ذاته، ولهذا يحملون مثلا تفردات الكبار كابن شهاب وكذلك أيضا مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر بن عيينة سفيان الثوري يحملون، لأن هؤلاء هم وإن كانوا أفرادا إلا أنهم كحال الثلاثة والأربعة والخمسة لكثرة تطوافهم وكذلك جمعهم للأحاديث.
وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره.
هذا ذكره في كتابه التمييز. نعم.
وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا رابطا حافظا. فإن هذا لو ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير الحافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله.